ولله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاءنا الرابع بفضل الله سبحانه وتعالى في القيم الأخلاقية في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر. وصلنا في اللقاء السابق إلى بداية المعركة، ورأينا بداية المعركة أنها كانت بخروج الأسود ابن عبد الأسد المخزومي الذي أراد أن يشرب من حوض المسلمين، وكيف قتله حمزة رضي الله عنه، ثم دعوة عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة إلى المبارزة، فقتلوا الثلاثة على يد حمزة ويد علي وعبيدة بن الحارس. اختلف هو وعتبة في ضربتين، لكن حمزة وعليا رضي الله عنهما قتل بعد ذلك عتبة. بدأت المعركة، النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بحفنة من الرمال وألقاها في اتجاه المشركين، وقال شاهت الوجوه. وفي هذا كما أشرنا في اللقاء السابق، قال الله سبحانه وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قلنا فأثبت رميا النبي عليه الصلاة والسلام ونفى رميا آخر، فيكون المعنى وما رميت أي وما أصبت إذ رميت ولكن الله أصاب. جاءت هذه الرمال في أعين المشركين، فانشغل كل واحد من هؤلاء بالرمال التي جاءت في عينه. وتصور أنك إذا جاء في عينك بعض الرمال فإنك تنشغل بعينيك عن أي شيء حتى تخرج هذه الرمال من عينيك. انشغل الكافرون بإخراج هذه الرمال من أعينهم، وكانت الإشارة من النبي عليه الصلاة والسلام ببداية المعركة. أبو جهل عليه لعنة الله وقف يحفز الناس على القتال ويقول: لا يخزلنكم قتل عتبة وشيبة والوليد، فإنهم قد تعجلوا، ولا يغرنكم أيضا قتل الأسود الذي قتل على الحوض أو في الحوض، ولا يغرنكم ما فعل سراقة ابن مالك كما أشرنا في هذا الموضوع في هذه المسألة من قبل. وأخذ يحفز الكافرين على القتال، ثم استفتح كعادة العرب عند القتال، فإنهم كانوا يستفتحون أي يدعون الله سبحانه وتعالى أو يدعون الآلهة أن ينزل النصر إلى صالحهم، أو يأتي النصر إلى جانبهم أو إلى صالحهم. فاستفتح أبو جهل، قال الله سبحانه وتعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. استفتح أبو جهل أي دعا ربه سبحانه وتعالى وقال: اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرفه، اللهم أنصر أحب الفريقين إليك وأقرب الفريقين إليك. وقال هذا الدعاء وهو يدعو على نفسه. وهذا الاستفتاح ورد أيضا في قولهم أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى اللهم في قولهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فوقف أبو جهل يدعو على نفسه أن الله سبحانه وتعالى ينصر الحق، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. هذا هو الفتح الذي دعوتم أنتم به ودعا أبو جهل به، فجاء الفتح أي الحق من الله سبحانه وتعالى كما شاء ربنا سبحانه وتعالى. أبو جهل عجيب أمر هذا الرجل، هذا الرجل الذي ضيعه هو الكبر، الصلف، الغرور، الكبرياء في الباطل. نحن لو تأملنا في كتاب الله سبحانه وتعالى نجد أن أقواما هلكوا بسبب أمور وعوارض دنيوية، على رأس هذه الأمور الجاه، حب الجاه والرياسة والكبر وحب المناصب، حب الجاه والرياسة المناصب والكبر وحب المال وحب المال. فرأينا أمثلة في كتاب الله سبحانه وتعالى للكبر وحب الرياسة لفرعون، ورأينا لحب المال قارون، ورأينا في الحقيقة أمثلة كثيرة. والذي أضاع أبا جهل هذا الرجل الذي كان يكنى بأبي الحكم، هذا الرجل هل كان ذكيا؟ لو كان ذكيا لتوصل إلى الحق، فلا يعصي الله إلا غبي، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يعصي الله إلا غبي. لو كان ذكيا حقا لاستطاع أن يصل بعقله إلى الحق، لكن الذي صده عن الحق هو الكبر، الذي صد أيضا ابن سلول الكبر حب الرياسة، فهذا هلك وهذا هلك. لكن الفارق بين أبي جهل وبين عبد الله بن أبي بن سلول أن ابن سلول نافق وأظهر شيئا وأبطن شيئا آخر، بينما وجدنا أبا جهل ظل على موقفه وعلى عناده حتى مات بهذا. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما في المسند وعند الترمذي كان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام بأحب الرجلين إليه، اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر ابن الخطاب، فكان أحبهما إلى الله سبحانه وتعالى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فانظر إلى الفارق ما بين عمر بن الخطاب، وقد حقق العلماء في مسألة هل هناك قرابة بين عمر بن الخطاب وبين أبي جهل، فأنكر بعض أهل العلم من المحققين القرابة، بعضهم أثبتها وقال أن هناك قرابة بين عمر بن الخطاب وبين أبي جهل وأنه خاله، وربما كان هذا هو الراجح والله أعلم. فكانت هناك قرابة. فانظر إلى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام بأحب الرجلين إليه، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، فأعز الله سبحانه وتعالى الإسلام بعمر بن الخطاب وأبو جهل على ما نسمع وعلى ما سمعنا وعلى ما رأينا. فهذا الرجل أضاعه الكبر والكبرياء في غير حق. هذا الرجل أخذ يدعو إلى قتال المسلمين ويدعو إلى الحرب في عدة مواقف، أراد الناس أن يتراجعوا أن يرجعوا لكنه أبى، ثم قال لا تقتلونهم لا تقتلوهم وإنما ائتوا بهم مقيدين في الحبال حتى يعرفوا أو نعرفهم خطأهم، ائتوا بهم في الحبال ونذهب بهم إلى مكة، ندخل بهم مكة حتى نعرفهم خطأهم الذي أخطأوه. عجيب. في هذا وفي أمثاله قول الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الآية من أشد الآيات التي في كتاب الله سبحانه وتعالى، أصعب آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، أي على الإطلاق، من هم يا ربنا سبحانه وتعالى؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه عقوبة من أشد العقوبات، أن ترى العبد أو الأمة في ضلال، في معصية، في صد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، وهو يظن أنه يحسن صنعا، وإن لم يتب الله عليه سبحانه وتعالى ليتوب فإنه يموت على هذا. يظن المسكين والمسكينة أنهما يحسنان صنعا وهما يسيئان. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فأبو جهل وأمثال أبي جهل الذين يصدون عن الحق وعن ربنا سبحانه وتعالى وعن شرعه، الله سبحانه وتعالى عاقبهم. ربما البعض منا لا يرى هذه العقوبة لأنه يظن أن العقوبات هي العقوبات المادية فقط، العقوبات الحسية فقط. لا، إن هذه العقوبات من أشد أنواع العقوبات. ربما الذي عوقب بعقوبة في جسده، في ماله، في كذا، فإنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هذه العقوبة من انتكاس القلب وأنه يرى الباطل الذي هو عليه يراه حقا، فهذا من أشد أنواع العقوبات. فأبو جهل كان على هذا. استفتح أبو جهل، والنبي عليه الصلاة والسلام كما رأينا أخذ الحفنة من التراب وألقاها، ونحن قد صورنا مشهد ميدان المعركة قبل ذلك، أن الكافرين في العدوى القصوى، أي في جانب الوادي البعيد عن المدينة، وأن المسلمين في العدوى الدنيا، أي في جانب الوادي القريب من المدينة. ورأينا المدد الإلهي الذي أمد الله به سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين. وما إن بدأت الحرب، النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الأوامر: ألا يهاجم أحد إلا أن آمركم. والصحابة سمعوا وأطاعوا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: إذا اقتربوا منكم فانضحوهم بالنبل، أي بالسهام، اضربوهم بالسهام، ولا تسلوا السيوف من أغمادها، حتى يشير أو يأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وبدأت المعركة، وبدأ الصحابة ينفذون ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكان لواء النبي عليه الصلاة والسلام، لواء غزوة بدر العام، لواء الرئيس، مع مصعب بن عمير وكان أبيض، ولواء المهاجرين مع علي بن أبي طالب وكان اللواء العلم يعني أسود، ولواء الأنصار مع سعد بن معاذ وكان أيضا أسود. اشتدت المعركة وحمي الوطيس، وفي هذا الجانب النبي عليه الصلاة والسلام والملائكة وعلى رأسهم جبريل، والنبي عليه السلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي بكر رضي الله عنه: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على آخذا بعنان فرسه وعلى ثناياه النقع، أي التراب. الملائكة وعلى رأسهم جبريل عليه السلام، والمهاجرون والأنصار، وفوق هذا الله سبحانه وتعالى مع الحق ومعهم: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. فريق الآخر على الباطل، معه الشيطان، معه الكفر، معه الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، فمن الذي ينتصر؟ هذه يعني لا تحتاج إلى طرح منا، من الذي ينتصر؟ ستقول: إن الباطل قد ينتصر أحيانا، نعم في جولات، لكن لأسباب ونحن لن نتعرض لها إلا عندما نأتي عن يعني إيه مقتضى هذا في غزوة أحد مثلا بإذن الله بإذن الله رب العالمين. فهذا الفريق فريق الحق وهذا فريق الباطل، ما هي إلا سويعات حتى هزم الكافرون والنبي عليه الصلاة والسلام يحرض المؤمنين على القتال طاعة لما أمر الله به سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. فأخذ يحرض المؤمنين على القتال ويقسم النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده عليه الصلاة والسلام لا يقاتلهم اليوم رجل مقبل صابرا محتسبا غير مدبر إلا لو قتل أدخله الله الجنة. حتى وجدنا عميرة ابن الحمام رضي الله عنه وكان يأكل تمرات في يده فقال: ليس بيني وبين الجنة إلا هذه التمرات، فألقى التمرات من يده واستل سيفه ودخل في الكافرين فقاتل قتالا شديدا حتى استشهد رضي الله عنه. استطاع المسلمون بفضل الله سبحانه وتعالى أن يهزموا معسكر الكافرين، وامتن الله سبحانه وتعالى عليهم بأن النصر كان من عند الله سبحانه وتعالى: وما قتلتموهم ولكن الله قتلهم سبحانه وتعالى، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فالله سبحانه وتعالى كان النصر من عندي. أين كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر؟ ربما يتصور البعض منا أنه لما اقترح سعد بن معاذ أن يبنى العريش للنبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأكمة أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك أصحابه يحاربون ويقاتلون وهو في العريش. لا، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاؤه في العريش لربه سبحانه وتعالى ونزول المدد هو أنجع وأقوى من وقوفه مع أصحابه مستلا سيفه عليه الصلاة والسلام، لكن القيادة قدوة، على القائد أن يتقدم الصفوف الأولى. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: كنا إذا حمي الوطيس واحمر البأس أو اشتد البأس فالشجاع منا من يحازي رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام في الصفوف الأولى متقدما على أصحابه صلى الله عليه وسلم، فالشجاع من الصحابة كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي يكون بمحاذاة النبي عليه الصلاة والسلام في القتال. ما هي إلا سويعات حتى قتل من الصناديد، صناديد قريش 70 وأسر منهم 70 وفر الباقي في الشعاب، في شعاب الجبال وفي الوديان، فروا من شدة المعركة ومن شدة القتال. وانهزم المشركون في يوم الفرقان في أعظم معارك الإسلام على الإطلاق في غزوة بدر. النبي عليه الصلاة والسلام شكر ربه سبحانه وتعالى على انتصاره ونصر الله لهم في غزوة بدر، ثم أقام ببدر 3 أيام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرحل عن مكان انتصر فيه وإنما يقيم ليشكر ربه سبحانه وتعالى ويبين لهؤلاء المهزومين أنه ما انتصر وجرى، إنما هو انتصر وأقام في مكانه ثابتا لعل أحدهم يفكر أن يعود إلى القتال مرة ثانية، فيجد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. أقام في بدر 3 أيام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى المدينة من يبشر أهل المدينة بالانتصار. نحن قلنا إن المسافة بين المدينة وبين بدر 160 كيلو مترا، ولا أحد يعلم في المدينة ما الذي حدث، وهم يعلمون أنهم خرجوا من أجل القافلة، فكل الذي حدث ولم تكن هناك سمة وسائل للاتصال، لابد من إرسال رسلا. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبشر أهل المدينة بهذا الانتصار العظيم، ف
فأرسل عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه وأرسل زيد بن حارثة رضي الله عنه بالبشارة. فيقول أسامة بن زيد رضي الله عنه: جاء أبي بالبشارة ونحن نواري رقية ابنة النبي عليه الصلاة والسلام التراب، زوجة عثمان رضي الله عنه. وأخذ عبد الله بن رواحة ذهب إلى أعلى المدينة إلى العوالي، وزيد إلى أسفل المدينة. أخذ يقول زيد: قتل عتبة وقتل شيبة وقتل أبو جهل وقتل أمية. وأخذ يسمي، والناس سبحان الله، حتى قال أسامة: قلت لأبي: هذا حق يا أبي؟ قال: هذا حق. هو يعلم أن والده لن يكذب، لكن المفاجأة كانت عجيبة، أن هؤلاء الذين صدوا عن سبيل الله سبحانه وتعالى يقتلون هكذا، وعلى رأسهم هؤلاء الصناديد الملأ الذين يعني أنكروا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وصدوا عن سبيل الله وعذبوا المسلمين قبل أن يهاجروا من مكة إلى المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإلقاء هؤلاء القتلى في قليب في بدر، بئر مطمورة، فألقوهم في هذه القليب. أمية ابن خلف تضخم في درعه حتى ما استطاعوا إذا سحبوه من أجل أن يدفن في هذا القليب البئر المطمورة، فإنه أعضاؤه تمزقت فواروه التراب في هذا المكان ودفنوهم جميعا في هذا القليب البئر. ووقف النبي عليه الصلاة والسلام على رأس هذه البئر ينادي عليهم واحدا واحدا بأسمائهم: يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، يا أبا جهل، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقا. قال له عمر في رواية، وقال له بعض المسلمين في رواية: أتنادي من جيفوا ولا أرواح لهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر أو لمن قال له ذلك، على اعتبار أنهم يعلمون أن الموت لا يسمعون، إنك لا تسمع الموت، وما أنت بمسمع من في القبور. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع لي منهم. عمر بن الخطاب أو من قال ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام هو يريد أن يستفسر، يريد أن يتعلم. أمنا عائشة أنكرت هذه اللفظة: ما أنتم بأسمع لي منهم، وقالت: بأعلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام بأعلم، محتجة بقوله سبحانه وتعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. هذه مسألة فقهية خلافية، هل الموتى يسمعون؟ الأصل أن الموتى لا يسمعون، واختلف أهل العلم في ذلك خلافا واسعا لا أريد أن أفصل فيه، لكن هذا السماع كان يعني من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى جعلهم يسمعون، كما أن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمع من يعذب، الاثنين اللذين كان يعذبان في قبرهما، فهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل أن الموتى لا يسمعون، حتى اختلفوا في إلقاء السلام على الموتى في تفصيل واسع لن نتعرض له. النبي عليه الصلاة والسلام نادى عليهم كما رأينا. ثم الأسرى، وفي الأسرى هذه أول مرة يأسر المسلمون الكافرين. هؤلاء الأسرى، لكن قبل الأسرى أريد أن أعود إلى أبي جهل، لأننا كما رأينا أن أبا جهل على صدقه في العداوة وعلى صدقه في هذا الغباء المستحكم الذي مات به، فظل وهو يرى القتل من حوله، إلا أنه أيضا يخطف في الناس يقول: تقدموا، حتى وجد شجرة ملتفة فدخل فيها وهو يخطب في الناس. كيف قتل هذا الرجل الطويل العريض القوي؟ كيف قتل؟ انظر كيف قتل. الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الكافر تكبر؟ فرعون هذه الأمة، هذا الرجل تكبر وبغى وعلى في الأرض، فالله سبحانه وتعالى جعل قتله على يد غلامين صبيين، على يد كما سنرى في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الذي يقص لنا كيف قتل أبو جهل، فقال مما قال أنه كان في غزوة بدر في الصف في المعركة، وكان عن يمينه معاذ وعن شماله معوذ، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء، وكان يتمنى أن يكون عن يمينه وعن يساره أشد من هذين، فسأله معاذ سرا بعيدا عن معوذ، قال يا عم أين أبو جهل؟ قال وماذا تريد منه؟ قال سمعت أنه يسب النبي عليه الصلاة والسلام، سمع أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم قيمة أخلاقية، هذه القيمة الأخلاقية هي في توقير رسول الله عليه الصلاة والسلام، توقير النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمعاذ سمع أن أبا جهل كان يسب النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك معوذ، فقال ثم جاءه معوذ أيضا سرا عن صاحبه وقال يا عم أين أبو جهل؟ قال ماذا تريد منه يا ابن أخي؟ قال نفس الكلام، سمعت أنه يسب النبي عليه الصلاة والسلام، وقال كما قال معاذ والله لو رأيت لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأبعد منا، يعني لن أتركه حتى يموت هو أو أموت أنا. قال حتى رأيت أبا جهل، حتى رأيت أبا جهل وهو في هذه الشجرة الملتفة لا يستطيع أحد أن يصل إليه، فأشرت إليهما هذا هو أبو جهل، فسارع إليه فضرباه، وصل معاذ أولا فضربه ضربة قطعت ساقه قطعت رجله، رآه ابن أكرمة فضربه ضربة على ذراعه فقطع ذراعه وبقي معلقا في جلدة له، ظل يقاتل معاذ طوال النهار وهو يسحب ذراعه من خلفه حتى قال اشتد علي هذا وآذاني، فوضعه تحت قدمه وتمطى عليه حتى قطع وافترق عن جسده، وقد مات شهيدا في غزوة بدر. أما معوذ فقد جاء أيضا وضربه ضربة أجهزت عليه لكنه لم يمت، لكنه لم يمت، وقد صرع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يقول أنا قتلت وهذا يقول أنا قتلت، النبي عليه الصلاة والسلام قال أروني سيفيكما، فنظر إلى السيفين ولم يكن قد مسحهما كما قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام هل مسحتما سيفيكما، فقال كلاكما قتله، لكنه إلى الآن ما زالت فيه الروح وبعد لم يمت، ومعوذ أيضا قتل في هذه الغزوة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ماذا فعل أبو جهل؟ هل فر مع هؤلاء الفارين أم قتل مع القتلى؟ من يأتينا بخبره؟ فذهب ابن مسعود رضي الله عنه يبحث عن أبي جهل، وكانت له قصة مع أبي جهل، والجزاء من جنس العمل، فذهب ابن مسعود يبحث عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لم تعرفوا فإن هناك علامة تعرفونه بها أنه كان دعية، النبي عليه الصلاة والسلام هو صغير صبي صغير دعية إلى مائدة لعبد الله بن جدعان، وكان في هذه المائدة أيضا أبو جهل فتزاحم، فكان النبي أشد عليه الصلاة والسلام وهو صبي، فسقط أبو جهل على ركبته فجحشت يعني جرحت كده، وظلت هذه العلامة فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تعرفونه بهذه العلامة بهذا الجرح. ذهب ابن مسعود يبحث عنه حتى رآه وهو في النزع الأخير، فوضع رجله على صدره، تقول لماذا وضع رجله على صدره؟ كان أبو جهل فعل ذلك مع ابن مسعود رضي الله عنه، وضع رجله على صدر ابن مسعود، فانظر سبحان الله. فابن مسعود وضع رجله على صدر أبي جهل فنظر إليه أبو جهل قال له ابن مسعود: هل أخزلك الله اليوم؟ فقال: وما أخزلني؟ لمن الدائرة اليوم؟ شوف هو يموت يقول لمن الدائرة اليوم، كأن الأمر يعني دائرة تدور، يعني هزمنا مرة يعني لا إشكال في ذلك، الكبر والصلف والغرور، لمن الدائرة اليوم؟ قال: لله ولرسوله. أخزاك الله؟ قال: وما أخزاني؟ ما زدت على أن على أني رجل قتله قومه. ثم قال لابن مسعود: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. شوف حتى بيصغر راعي الغنم هو بيموت، يا رويعي الغنم، تصغيرا لراعي الغنم، لأن ابن مسعود رضي الله عنه كما هو معروف كان يرعى الغنم. فوقف ابن مسعود على صدره كما وقف أبو جهل على صدر ابن مسعود وآزاه وضربه في مكة. فسبحان الله، اشترك هؤلاء الثلاثة، صبيان وابن مسعود، في قتل أبي جهل. وابن مسعود كان رجلا نحيفا كما هو معلوم، إذا جاءت الريح الشديدة فإنه يتكفأ أن يسقط من شدة الريح. فأمسك برأسه وجز، احتز رأسه وجز رأسه وذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مبشرا رسول الله عليه الصلاة والسلام بقتل أبي جهل. فكبر النبي عليه الصلاة والسلام وحمد الله سبحانه وتعالى، ثم ذهب مع ابن مسعود ليرى المكان الذي قتل فيه أبو جهل عليه لعنة الله. يبقى انتهت حكاية أبي جهل، هو الذي لما أراد الناس أن يعودوا ما أراد أن يعود، وهو الذي أراد أن يقيم في بدر 3 أيام يشرب الخمر وتغني له المغنيات ويسمع به العرب، هو الذي أراد ذلك، وهو الذي استفتح ودعا على نفسه، فكان جزاؤه أنه قتل هكذا كما رأينا، على يد صبيين وعلى يد ابن مسعود رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أمية ابن خلف أسر ولم يقتل بعد. عبد الرحمن بن عوف يحكي لنا قصة طويلة بعض الشيء عن أسر أمية بن خلف وابنه. فعبد الرحمن بن عوف يقول: كنت صديقا لأمية بن خلف في مكة، وكان اسمي قبل الإسلام عبد عمرو، كان اسمه كده عبد عمرو، وهو لا يجوز أن يعبد لغير الله سبحانه وتعالى. فلما أسلم فسماه النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن، وكان صديقا لأمية، صديقا شخصيا. فقال له، كان يناديه صديقه لما يرى هذا أسلم وهذا مازال كافرا، يقول: يا عبد عمرو، فلا يرد عليه، لا يجاوبه. فقال: لماذا لا تجاوبني؟ قال: أنا عبد الرحمن. قال: أنا لا أعلم ما الرحمن، كما قال أيضا سهيل بن عمرو في صلح الحديبية: لا أعلم ما الرحمن. فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا أبا علي، اختر اسما يعني تناديني به أجيبك به. فقال: أسميك عبد الإله، توافق عليه؟ قال: نسمي عبد الرحمن، فإذا ناديت علي عبد الإله أجبتك. فكان إذا ناداه بعبد الإله فإنه يجاوبه. قال: حتى كنا في بدر وأنا أحمل الدراعا، بعض الدروع كان يحملها الغنائم، فمررت فإذا في الأسر أمية وابنه، أمية وابنه، فنادى عليه أمية: يا عبد عمرو. نسي: يا عبد عمرو، يا عبد عمرو. فلم يجبه عبد الرحمن بن عوف، فقال، رغم أنه كان يسمع، فقال: يا عبد الإله. فرد عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فقال: ألك خير من هذه الدروع، هذه الأضراع؟ فقال: نعم. قال: خذني وابني أسيرين لك، ألا تحبون اللبن؟ يعني يبدي نفسه بالنوق الكثيرة. فقال: نعم. فألقى بالدروع وأخذهما أسيرين. بلال رضي الله عنه، أمية بن خلف هو الذي كان يعذب بلالا في مكة، فهو الذي كان يضع الحجر على صدره في صحراء مكة ويقول اترك دين محمد عليه الصلاة والسلام أو ابقى هكذا، ولا يزيد بلال رضي الله عنه على أن يقول أحد 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 أحد. فمن أكثر الصحابة الذين عذبوا في مكة بلال رضي الله عنه، وكان يعذبه أمية بن خلف. فلما رآه بلال رضي الله عنه فقال، صرخ عدو الله: لنجوت إذ نجا، لنجوت لو نجا أو إذ نجا. فأخذ يصيح، وعبد الرحمن بن عوف يقول هذان أسيران تركهما، فيقول لا نجوت إن نجا، عبد الرحمن بن عوف يمنعه، فنادى على المهاجرين وعلى الأنصار وقال يا أنصار الله، نادى على الأنصار يا أنصار الله هذا عدو الله لا نجوت إن نجا، فضربوا ابنه ضربة، صرخ أمية ثم قتل الاثنين. فكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول رحم الله بلالا، ضاعت أضرعي وذهب أسيراي. أيضا ممن أسر في هذه المعركة كما رأينا أمية ابن خلف وابنه، وأيضا زوج زينب رضي الله عنها، لكن هذه حكاية طويلة لن أتطرق إليها. لكن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه الذي قص علينا قصة أمية ابن خلف وماذا فعل الصحابة في أمية ابن خلف، وأيضا قص علينا ماذا فعل معاذ ومعوذ مع أبي جهل عليه لعنة الله. انتصر المسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أرسل بالبشارة إلى المدينة، ثم أقبل بعد هذه الأيام الثلاثة والمسلمون يسقون الأسرى أمام أعينهم وكذلك يحملون الغنائم. النبي عليه الصلاة والسلام استشار المسلمين في هؤلاء الأسرى، ماذا يفعل معهم، ماذا يفعل في هؤلاء الأسرى؟ فأشار عليه أبو بكر أن يقبل الفداء، قالهم بنو العم نفديهم، نأخذ الفداء مالا مقابل أن نتركهم، ثم نستعين بهذا المال على قتال الكافرين. فاستشار عمر رضي الله عنه، فقال عمر لا أرى ما رأى أبو بكر رضي الله عنه، وإنما أرى أن نقتلهم، فتمكن علي بن أبي طالب رضي الله من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان من نسيب لعمر بن الخطاب فيضرب عنقه. فمال النبي عليه الصلاة والسلام بطبعه رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، مال بطبعه إلى رأي أبي بكر رضي الله عنه، لكن الله سبحانه وتعالى عاتب النبي عليه الصلاة والسلام وعاتب المسلمين على أنهم أرادوا أن يقبلوا الفداء ولم يقتلوا هؤلاء، وأنزل في ذلك قرآنا هذه الآيات التي نزلت. وماذا فعل عمر رضي الله عنه عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورأى النبي يبكي صلى الله عليه وسلم من عتاب ربه سبحانه وتعالى له، ويبكي معه أبو بكر رضي الله عنه؟ هذه النقطة سنتوقف عندها بإذن الله رب العالمين، على أن نستأنف الحديث في اللقاء القادم. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.